أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدرس السابق حول أن القضية المتواترة متى يكون الاحتمال القبلي يؤثر على سير الدليل الاستقرائي المثبت للقضية المتواترة. قلنا أنه إذا كان الاحتمال القبلي قائم على أساس وجود بدائل كثيرة فإنه لا يؤثر على القيمة التي ثبتت، يعني قيمة القضية المتواترة، لأن القضية المتواترة اللي هي العلم الإجمالي الثاني سوف يكون حاكماً على الأطراف الأخرى البدائل، ويثبت هذه القضية، تثبت هذه القضية المتواترة باعتبار أنه فيها إخبار، لا يوجد إخبار غير مصلحي بسواها، أنه الإخبار النزيه متعلق فيها فقط لا يتعلق في غيرها. فإذن يمكن إجراء حساب احتمالات، يعني يمكن إجراء يعني تطبيق عفوا تطبيق الحكومة على هذا الأطراف الأخرى وإلغائها وإلغاء مصداقيتها أن تكون مصداقا للعلم الإجمالي الأول. أما بالنسبة إلى متى يكون للاحتمال القبلي دور معاكس، ذكرنا أنه يكون هناك دور معاكس لو كان لدينا علم إجمالي ثالث. هذا العلم الإجمالي الثالث يتحدث عن الأسباب، يعني يتحدث في مرحلة أسباب القضية المتواترة، أن لهذه القضية التي نجري في حقها التواتر ونريد أن نثبتها من خلال الشهود والإخبارات الكثيرة، هذه القضية كان لها أسباب كثيرة من قبيل أن الشخص، يعني أن يكون في هذه الورقة قد كتب ماذا، أو أن الشخص كتب لغة أو حروف لغة صينية، ونحن نعلم بأن اللغة الصينية تعلمها بالنسبة للعربي هي نسبة، يعني نسبة ضعيفة جدا، حالة نادرة، نسبتها 1 إلى 10 ملايين. فإن لهذا العلم الإجمالي دور معاكس يؤثر على حكومة العلم الإجمالي الثاني الذي يعني يؤدي إلى تقوية القضية وإثبات القضية المتواترة. سوف يكون ماذا؟ سوف يكون الحكومة من طرفين، يعني بعض العلم الإجمالي الثاني يقويها، بينما العلم الإجمالي الأول الثالث عفوا يحاول تضعيفها. فإذن ما يمكن أن نوصل، يعني راح يصير خلل القضية فيها خلل. طبعا هذا الكلام اللي تقدم وكان مثالنا هو لو كان يعرف اللغة العربية، ولكن شك هل يعلم ويعرف اللغة الصينية أو لا يعلم اللغة الصينية. فإذن العلم الإجمالي الأول نحن نعلم بأنه يعرف اللغة العربية، ولا نعلم بأنه يعرف اللغة الصينية أو ما يعرف اللغة الصينية، لكن ما الذي كتبه هذا الشخص؟ هل كتب اللغة الصينية أو كتب اللغة العربية؟ فراح هنا يصير يجي الكلام. لكن هل يمكن أن يأتي الكلام فيما لو كنا لا نعلم أنه يعرف اللغة العربية أو لا يعرف اللغة العربية؟ يعني نحن نعلم بأنه يعرف إحدى اللغتين، يعرف إحدى، يعني يعرف لغة واحدة، فهل هو يعرف اللغة العربية وكتب في الورقة حروف اللغة العربية، أو أنه يعرف اللغة الصينية وكتب الحروف اللغة الصينية؟ هذا العلم الإجمالي الأول. والعلم الإجمالي الثاني هي الشهود التي تحدثت عن أنه قد كتب اللغة الصينية. والعلم الإجمالي الثالث يتحدث عن أسباب يعني تعلم اللغة الصينية، أن تعلم اللغة الصينية نادرة، لأنه نسبة تعلم اللغة الصينية للعرب أو للعربي نسبة 1 إلى 10 ملايين. طبعا هاي اذا فرضنا عربي، لانه احنا قلنا انه لا نعلم هل يعرف هل كتب بالعربيه او لا، يعني ما نعرف انه يعرف العربيه او ما يعرف العربيه. في الحاله الاولى نعرف انه يعرف اللغه العربيه، في الحالة الثانية ما نعرف أنه هذا شخص كتب، من أدري عربي أو مو عربي، بس نحن نعلم بأن هذا الشخص نسبة تعلمه أو نسبة معرفته باللغة الصينية نسبة 1 إلى 10 ملايين، أما نسبة معرفته للغة العربية فهي يعني نسبة عادية، نص يعني احتمالها نص، بينما احتمال اللغة الصينية هو 1 من شقد من. فلو كنا نحن والعلم الإجمالي الأول، فالعلم الإجمالي الأول يعطي لكل من هاتين اللغتين نص احتمال أنه كتب باللغة العربية أو احتمال كتب باللغة الصينية. ولو كنا نحن والعلم الإجمالي الثالث، فالعلم الإجمالي الثالث قام فقط على طرف، فقط على طرف اللغة الصينية، لأن احتمالها نسبة 1 إلى 10 ملايين، لأنه يتحدث عن أسباب هذه الكتابة وهو التعلم، فإن تعلم اللغة الصينية 1 إلى 10 ملايين، بينما تعلم اللغة العربية لا، تعلم اللغة العربية نسبتها نص، يعني مو نسبتها 1 إلى 10 ملايين. فإذن أسباب اللغة أسباب حصول اللغة العربية ليست نادرة، بينما أسباب اللغة أسباب حصول اللغة الصينية هي النادرة. فإذن نحن عندما نقول أن اللغة العربية احتمالها نص، بينما احتمال الصيني اللغة الصينية 1 من 10 ملايين، ما جاي نقصد بالعلم الإجمالي الأول، لا، العلم الإجمالي الأول خوي يتوزع هم نص للغة الصينية لكتابة حروف باللغة الصينية، وهم نص لكتابة حروف باللغة العربية. لكن عندما ننظر إلى أسباب حصول اللغة العربية وننظر إلى أسباب حصول اللغة الصينية، فإن أسباب حصول اللغة العربية ممكن أن تحصل، ممكن أن ما تحصل، يعني المسألة مو نادرة، لأن هذه ظاهرة مو نادرة. بينما عندما ننظر إلى اللغة الصينية فإننا نجد أن اللغة الصينية أسباب حصولها نادرة. عموما هنا في مثل هذه الحالة، هل نستطيع تطبيق الحكومة أو لا نستطيع تطبيق الحكومة؟ فإننا ذكرنا في حالة أن يكون الشخص عالماً باللغة العربية ولا نعلم هل أنه يعلم عالم باللغة الصينية أو ليس بعالم، ونسبة علمه 1 من 10 ملايين، هناك استطعنا تطبيق الحكومة. فهل نستطيع تطبيق الحكومة في هذه الحالة لو كنا نعلم بأنه فقط هو يعلم لغة واحدة، إما العربية وإما ماذا؟ وإما الصينية، لكن أسباب تعلمه للغة الصينية يعني أسباب حصولها نادرة، وهي نسبتها 1 من 10 ملايين. فإذن هل نستطيع تطبيق الحكومة أو لا؟ فقد يقال بأننا لا نستطيع تطبيق الحكومة، وإنما هناك يكون تقييد من الطرفين. الحكومة لو كان أحد العلمين، العلم الإجمالي الأول مثلا هو الذي يكون، عفوا، العلم الإجمالي الثالث يكون حاكما على العلم الإجمالي الأول، يعني أنه يخرج طرف من أطرافه عن أن يكون مصداقا للعلم الإجمالي الأول، هذا يكون حاكما عليه كما ذكرنا في السابق، والآن هم أيضا نذكر هذا الشيء. فنقول أن العلم الإجمالي الأول، العلم الإجمالي الأول ماذا يقول؟ يقول بأن هناك كاتب قد كتب لغة يعرف حروفها، الكاتب قد كتب لغة، هذه اللغة هو يعرفها، عارف بها، هذا هو الذي الكل المقيد بالعلم الإجمالي الأول. عندما يأتي العلم الإجمالي الثاني ثالث، عندما يأتي العلم الإجمالي الثالث ويقول بأن اللغة الصينية نسبة معرفتها بالنسبة للشخص هذا، لهذا الشخص، نسبة 1 إلى 10 ملايين، فإنه يجعل اللغة الصينية خارجة عن العلم الإجمالي الأول، أي ليست مصداقا للعلم الإجمالي الأول. فإن العلم الإجمالي الأول يقول بأن هناك لغة، هذه اللغة يعرف الكاتب حروفها، بينما العلم الإجمالي الثالث يقلل من معرفة هذه اللغة يقلل من معرفة اللغة الصينية، ويقول بأن اللغة الصينية لا يعرفها الكاتب بنسبة 1 إلى 10 ملايين، لا يعرفها، يعني نسبة معرفته لها نسبتها 1 إلى 10 ملايين، وعدم معرفتها نسبة كبيرة جدا. زين، هذا إذن راح تصير الحكومة من هذا الطرف، يعني العلم الإجمالي الثالث يكون حاكما على العلم الإجمالي الأول. لكن المستشكل يقول الحكومة ليست فقط من هذا الطرف، بل إن العلم الإجمالي الأول أيضا حاكما على العلم الإجمالي الثالث. وإذا كان العلم الإجمالي الأول حاكما على العلم الإجمالي الثالث، فسوف تكون الحكومة من الطرفين، ولا يمكن تطبيق قاعدة الحكومة. وإذا لم يكن تطبيق بالإمكان تطبيق قاعدة الحكومة، إذن لابد أن نرجع إلى قاعدة الضرب. فأما أنه كيف أن العلم الإجمالي الأول حاكما على العلم الإجمالي الثالث، فإن العلم الإجمالي الثالث ماذا يقول؟ يقول الكاتب يعرف لغتين هي التي كتب حروفها. هاي بالعكس، العلم الإجمالي الأول يقول ماذا؟ يقول أنه كتب لغة أو كتب حروف يعرفها، بينما العلم الإجمالي الثالث الكلي المقيد ما هو؟ هو يعرف لغة، يعرف لغة هي التي كتب حروفها. شوف هاي عكسها، العلم الإجمالي الأول يقول بأنه هو كتب لغتين هي التي يعرف حروفها، فلهذا يكون هذا العلم الإجمالي الأول حاكما على العلم الإجمالي الثالث. لماذا؟ لأنه يقول إما أن تكون هذه اللغة التي كتب حروفها هي اللغة الصينية، أو هي اللغة ماذا؟ أو هي اللغة التي العربية، فيعطي اللغة الصينية نص، واللغة العربية هم أيضا يعطيها ماذا؟ يعطيها نص. فإذا أعطى اللغة العربية نص وأعطى اللغة العربية الصينية نص، فسوف يكون حاكما على العلم الإجمالي الثالث، لأنه ينفي أن تكون اللغة العربية مصداقا للعلم الإجمالي الثالث. كيف ينفي؟ لأنه يعني لأن العلم الإجمالي الأول، قلنا أن العلم الإجمالي الأول فيه طرفان، فيه طرف يعطي نصف القيمة إلى اللغة العربية، ويعطي نصف القيمة إلى اللغة الصينية. هذا النصف الذي هو الطرف الثاني، القيمة نصف للغة الصينية، هذا النصف سوف يكون حاكما على الكلي الموجود في العلم الإجمالي الثالث. لأن النصف ماذا يقول؟ يقول أنا الطرف الذي يمثل، أنا الطرف الذي يمثل اللغة التي يعرف الكاتب حروفها، يعني هو، وأنا الذي أمثل ماذا؟ أنا الذي أمثل العلم الإجمالي الثالث. فإن العلم الإجمالي الثالث يقول بأن الكاتب يعرف لغتين هي التي كتب حروفها، فالعلم الإجمالي الأول يقول إذن هي اللغة الصينية. لذلك ينفي أن تكون اللغة العربية مصداقا للكل في العلم الإجمالي الثالث، يعني ينفي أن تكون اللغة العربية هي اللغة التي يعرف الكاتب يعرفها الكاتب والتي كتب حروفها. إذن لا تنطبق أو لا ينطبق عليها الكلي الموجود في العلم الإجمالي الثالث. كيف عرفنا أن اللغة العربية لا يمكن أن ينطبق عليها الكلي الموجود في العلم الإجمالي الثالث؟ عرفناها من أحد أطراف العلم الإجمالي الأول، فإن العلم الإجمالي الأول في طرفه يقول أن اللغة التي كتبها الكاتب حروفها هي اللغة العربية، والطرف الثاني يقول أن اللغة التي كتبها الكاتب هي اللغة الصينية. فهذا الطرف الذي يقول أن اللغة الصينية هي التي كتبها الكاتب، هذا الطرف يفني أو يفني اللغة أن تكون اللغة العربية من مصداقا علماً، مصداقا للعلم الإجمالي الثالث. فإذن النفي موجود من الطرفين. فكما أن العلم الإجمالي الثالث يفني أن تكون اللغة الصينية طرفا من أطراف العلم الإجمالي، طرفا من أو مصداقا من مصادق العلم الإجمالي الأول، وهي اللغة التي كتبها الكاتب بالورقة. فكذلك أن العلم الإجمالي الأول يفني أن تكون اللغة الصينية أو اللغة العربية طرفا من أطراف العلم الإجمالي الثالث يفنيها. فإذن الإفناء من الطرفين حاصل، وإذا كانت الحكومة حاصلة من الطرفين فإذن لا يمكن أن نرجح حكومة العلم الإجمالي الثالث على العلم الإجمالي الأول. على أي أساس؟ فإذا كانت الحكومة من الطرفين إذن لا بد أن نرجع إلى قاعدة ماذا؟ إلى قاعدة الضرب. فلا بد أن نضرب العلم الإجمالي الثالث بالعلم الإجمالي الأول ونطلع في نتيجة، يعني نتيجة معينة. فإذن ولا يمكن، وعلى ذلك لا يمكن أن تعارض وتضعف من العلم الإجمالي الثاني الذي يقوي ماذا؟ الذي يقوي من القضية المتواترة، يعني معناته زين. هذا هو الإشكال. إلا أن السيد الشهيد الصدر يقول بأنه أحد هذين التقييدين في الحقيقة هو تقييد مصطنع، والآخر هو تقييد حقيقي، والحكومة إنما تنطبق إذا كان التقييد ماذا؟ إذا كان التقييد حقيقي وليس مصطنع. التقييد الحقيقي كيف يكون التقييد حقيقي أو مصطنع؟ التقييد إذا كان تقييد العلة بالمعلول، يعني السبب بالمسبب، فإنه يكون يعني نقيد السبب بالمسبب، هذا تقييد مصطنع. أما تقييد المعلول والمسبب نقيد بمن؟ بالسبب، فهو تقييد حقيقي. يعني أن نقيد الكتاب كتابة اللغة أن نقيدها بالمعرفة، هذا تقييد حقيقي. هذا التقييد تقييد حقيقي. لماذا هذا تقييد حقيقي؟ لأن كتابة الكتابة بالورقة لا يمكن أن تكون أنها معلولة، لا يمكن أن تكون إلا إذا كان الشخص الكاتب يعرف اللغة. فإذا معرفة اللغة سبب علم للكتابة على الورقة. فإذا عندما نقيد الكتابة على الورقة نقيدها بالمعرفة، فإن هذا التقييد تقييد حقيقي، هذا التقييد حقيقي. وهذا هو كل المقيد الموجود في العلم الإجمالي الأول، وعلى أساس تمت حكومة العلم الإجمالي الثالث على العلم الإجمالي الأول. هذا الحكومة تمت من هذه الجهة، وهذه الجهة تقييدها ماذا؟ حقيقي. أما أن نقيد الكاتب، نقيد الكاتب الذي يعرف اللغة نقيده بماذا؟ بأنه يعني باللغة التي كتب حروفها، يعني نقيد العلة اللي هي معرفة اللغة نقيدها بماذا؟ بالكتابة اللي هو المعلول. يقول هذه هذا التقييد تقييد مصطنع، لأنه تقييد العلة اللي هي المعرفة، معرفة اللغة، تقييدها بماذا؟ تقييدها بالكتابة اللي هو المعلول. وهنا راح يصير التقييد ماذا؟ تقييد مصطنع. وإذا كان التقييد مصطنع إذن لا يحق للعلم الإجمالي الأول أن يكون حاكما على العلم الإجمالي الثالث. وهنا إذن الحكومة تكون من طرف واحد، لأنها يعني من طرف العلم الإجمالي الثالث حاكم على العلم الإجمالي الأول، لكن العلم الإجمالي الأول ما يكون حاكما على العلم الإجمالي الثالث. وبذلك يعني لا يتم الإشكال. قال: وأما إذا كنا لا نعلم مسبقا بأن الكاتب يعرف اللغة العربية، بل نعلم إجمالا بأنه يعرف لغة واحدة هي إما العربية وإما الصينية، وكان احتمال معرفته باللغة الصينية 1/10 ملايين، هم نفس الشيء بموجب العلم الإجمالي الثالث. أما اللغة العربية فهي ليست نادرة، ممكن أن يعرفها ممكن ما يعرفها، فإذا معرفته باللغة العربية نص يعني أسبابها. أما بالنسبة للعلم الإجمالي الأول فلكل واحد من هذين الطرفين نص قيمته، نص إما العربية وإما الصيني. قال: ففي هذه الحالة قد يقال إن تفسير الحكومة حكومة القيمة الإجمالية الاحتمالية المستمدة من العلم الإجمالي الثالث على القيمة الاحتمالية المستمدة من العلم الإجمالي الأول على أساس البديهية الإضافة يعني الحكومة غير ممكن، لأن كل من القيمتين في هذه الحالة تسبب نفي الكل المقيد الذي تعلق به العلم الآخر. فإن الكل المقيد الذي تعلق به العلم الإجمالي الأول، شنو الكل المقيد اللي يتعلق به؟ هو كتابة حروفين، حروف لغتين، هذا كتابة حروف لغة، هذا معلول يعرفها الكاتب. المعرفة شنو؟ العلة، يعني قيدت الكتابة اللي هو المعلول بمن؟ بالعلة اللي هو المعرفة. قال: والكل المقيد الذي تعلق به العلم الإجمالي الثالث هو منه؟ هو أن الكاتب يعرف لغتين، هاي العلة، هي اللغة التي كتب الكاتب حروفها. إذن إيش راح يصير؟ راح أقيد معرفته باللغة، راح أقيدها بمن؟ بكتابته، يعني أقيد العلة أقيدها بماذا؟ بالمعلول اللي هو الكتابة على الورقة. قال: والقيمة الاحتمالية المستمدة من العلم الإجمالي الثالث والتي تثني أو تنفي معرفة الكاتب باللغة الصينية تدل على أن الكتابة، كتابة الحروف الصينية، ليست مصداقا للعلم الإجمالي الأول، لأنه نسبة معرفته، هذا القيد نسبة معرفته جدا ضئيلة، فراح قيد الأسباب راح يضعف مصداقية الكتابة باللغة الصينية. قال: أي أنها ليست مصداقا لكتابة حروف لغة يعرفها الكاتب، كما أن القيمة الاحتمالية المستمدة من العلم الإجمالي الأول والتي تثبت أن الكاتب كتب حروفا باللغة الصينية تدل على أن اللغة العربية ليست مصداقا للكل المقيد الذي تعلق به العلم الإجمالي الثالث. العلم الإجمالي الثالث شو يقول؟ يقول أنه يعرف لغة، يا لغة هي التي كتب الشخص هذا الكاتب حروفها، فلأن العلم الإجمالي الثاني ينطي قيمة الكتابة نص باللغة الصينية، فراح يضعف من مصداقية اللغة العربية أن تكون ماذا؟ أن تكون هي المصداق للعلم الإجمالي الثالث بقيمة، بهذه القيمة اللي هي النص، راح يضعف من قيمتها، فيكون أيضا العلم الإجمالي الأول حاكما على العلم الإجمالي الثالث. هل هذا صحيح أو مو صحيح؟ نقول لا مو صحيح. قال: تدل على أن اللغة العربية ليست مصداقا للعلم الذي تعلق به العلم الإجمالي الثالث، أي أنها ليست مصداقا للغة التي كتب الكاتب حروفها على الورقة. قال: وهذا القول يمكننا الرد عليه عن طريق البديهية الإضافية الرابعة التي تعلمنا أن التقييد المصطنع لا يحقق الحكومة، وإنما يحققها التقييد الحقيقي، وتقرر على هذا الأساس أن القيمة الاحتمالية التي يحددها العلم الإجمالي في مرحلة الأسباب، هاي البديهية الإضافية، ماذا تقول؟ أن القيمة التي يحددها العلم الإجمالي في مرحلة الأسباب حاكمة على أن القيمة التي زين حاكمة على القيمة الاحتمالية، على القيمة الاحتمالية التي يحددها العلم الإجمالي في مرحلة المسببات، لأن تقييد المسبب بسببه هذا تقييد حقيقي، لأن السبب هو اللي يتحكم. أما تقييد السبب بمسببه هذا ما له قيمة، أن نقيد السبب، العلة نقيدها بالمسبب، حس تقيدتها بالمسبب، ما قيدتها بالمسبب ما له أثر، يعني ما يقدر يأثر عليه، لأن المسبب حاصل على كل حال عند وجود السبب، فإذا تقييد السبب بالمعلول بالمسبب ما له أثر. وهذا هناك السيد الشهيد مثل إلها بشخص يأتي مع أولاده. زين، قال: والحالة التي ندرسها الآن هي حالة من حالات هذه البديهية الأضافية الرابعة، لأن العلم الإجمالي الثالث علم في مرحلة الأسباب، لأنه يتحدث عن معرفة اللغة، أن نظرا إلى أن معرفة اللغة شرط أساس في كتابة حروفها، بينما الكتابة معلول واضح. والعلم الإجمالي الأول هو علم في مرحلة المسببات، وعلى هذا الأساس يعني المعالي، وعلى هذا الأساس يكون المعلوم في العلم الإجمالي الأول كليا مقيدا تقييدا حقيقيا، وهو الكتابة بلغة يعرفها الكاتب، لأن هذا يعبر عن تقييد المسبب بسببه. وأما المعلوم في العلم الإجمالي الثالث فهو وإن كان أمكن إبرازه بوصفه كليا مقيدا، لكن هذا التقييد مو حقيقي، لأن عن طريق القول بأنه عبارة عن اللغة التي كتب بها الكاتب. قال: ولكن هذا تقييد مصطنع، لأنه تقييد للسبب بمسببه، فلا يحقق الحكومة تطبيقا للبديهية الإضافية الرابعة. الاعتقاد بالفاعل العاقل، الاعتقاد بعقل الآخرين. طبعا هذا من المواضيع اللي مطروحة يعني بسبب المدرسة الشكوكية لمدرسة السفسطة التي لا تؤمن بواقعية الأشياء. أيضا من جملة الأمور التي طرحتها أنها كيف تؤمن بعقول الآخرين، وكيف يمكن أن يعني هي تدرك فقط، كل إنسان يدرك عقله، أما أنه كيف يمكن له أن يدرك عقول الآخرين أو وقائع الآخرين. هذه المسألة مطروحة من زمن يعني، لكنه أيضا واجهت صعوبة للمدرسة، يعني هذه الصعوبة واجهت المدرسة التجريبية بشكل عام، ولهذا هذا البحث تناوله جون ستيوارت ميل وأيضا برنتراند راسل، يعني أيضا تعامل مع هذه المسألة وركز عليها كثيرا. عموما الاعتقاد بعقل الآخرين، كيف لي أن أعتقد بعقل الآخرين؟ فإنه لا أستطيع أن أعرف هل إن الآخر يفكر أو لا يفكر، إذ إنني لا أستطيع أن أرى عقل الإنسان الخارج، ولا أستطيع تجربة الشيء الخارج. التجربة لا يمكن أن تقع يعني أن بشكل مباشر، لا يمكن أن أختبر عقل الآخر بشكل مباشر. الاختبار إنما علما إلى ظواهر، هذه الظواهر هي تكتشف من خلال هذه الظواهر أن له عقل، أما أنه العقل بشكل مباشر لا يمكن اختباره. طبعا حتى الاتجاهات الحديثة التي حاولت أن تختزل فكرة العقل وترجعها إلى المادة أيضا هي واجهت كثير من الصعوبات ولا زالت تواجه، تفسيرها لا يمكن أن يكون متلائما مع وقائع الأشياء. وين حاولوا أنه يبينون بأن الإنسان مثلا إذا فكر بفكرة معينة بعض المناطق على الغشاء المخ مثلا تعطي لون معين أو غيره من الأشياء، لكنه عموما لا يمكن، يعني هي ردة الفعل أيضا اللي يحاولون أنه يخزون مثلا يخزون الدماغ هذه القشرة الخارجية ويشوفون شنو ردة فعلها، ومع ذلك النتائج ما اتفقت مع كل التجارب اللي أجروها، يعني فشلت، يعني التجارب المادية فشلت في تعيين حقيقة العقل. لا يمكن أن تحدد طبيعة العقل، ولا يمكن أن تحدد طبيعة الأفكار. الإنسان ممكن أن يجي من خلال العقل يقول بأنه الفكرة الفلانية موجودة في الجانب الفلاني من الدماغ، أو موجودة في الجانب الفلاني من الدماغ، لا يمكن ذلك. إذن مسألة العقل، طبعا حتى العقل الإنسان، عقل الإنسان لنفسه هم أيضا يعني واجه صعوبة كثيرة، يعني هي إشكالية أساسا كبيرة، إشكالية العقل، ثنائية العقل مع الجسد، هي إشكالية كبيرة. عموما إحنا بغض النظر عن هذه الإشكاليات والمدارس اللي طرحت هنا، وبعض المدارس يعني فسرت العقل والشعور يعني المشاعر والحوادث النفسية فسرتها بالسلوك، مجرد سلوك وعبارة عن هذا السلوك الخارجي، وسميت بالمدرسة السلوكية مثلا أو غيرها من المدارس الأخرى. هناك كلام مطول يعني حول هذه النقطة، لكن بشكل عام كيف لنا أن نثبت الآن نحن وفق هذه المعلومات، كيف لنا أن نثبت أن للآخرين عقول؟ لو رجعنا إلى المدرسة الأرسطية، يعني مثلا فالشخص ألف كتابا، مثلا واجهنا شخص ألف كتابا وهذا الكتاب كان منسق يحتوي على معلومات منطقية مثلا في علم المنطق، فيه معلومات قيمة ومرتب ومنسق، هذا الكتاب وقع بأيدينا، هل يكشف عن أن كاتبه ذو عقل؟ ذهب المنطق الأرسطي، يعني نقول وفق المنطق التفكير الأرسطي أن ذلك يكشف، على أي أساس؟ على أساس الدليل البرهاني، إذ إن البرهان الأرسطي بشكل عام إما أن يكون برهانا إنيا أو برهانا لميا. البرهان اللمي يعني لم الشيء، يعني علته، يعني الانطلاق من العلة إلى المعلول. والبرهان الإني هو البرهان الذي ينطلق من التحقق الخارجي، يعني الآثار المعلول، الآثار الخارجية المعلولة المن إلى العلة، يعني من المعلول للعلة، ولهذا إنية الشيء يعني تحققه. فمن البرهان الإني ينطلق من المعلول إلى العلة. فهنا أيضا يقول بأننا وفق التفكير الأرسطي فإننا نستطيع إثبات عقول الآخرين عندما نواجه كتابا فنقول أن هذا الكتاب هو أثر ومعلول، وبما أن الأثر يدل على المؤثر فإذن هذا يكشف عن أن كاتبه أيضا عاقل، إنسان عاقل، لأن هذا الكتاب يحتوي على معلومات قيمة، فإذن كاتبه عاقل. هذا وفق التفكير الأرسطي. لكن الحقيقة أن هذا الكلام لا يمكن إثباته، يعني المسألة مو مسألة برهانية، إذ أننا أيضا نحتمل، المسألة ما محصورة فقط في العلية، ليس هناك قانون أولي، وإنما يمكن أن تكون هناك حصول هذه الأفكار المكتوبة في هذا الكتاب بشكل صدفة، امتناع، الصدفة غير ممتنعة، عقلين الصدفة غير ممتنعة من الناحية العقلية، فذن يمكن أن تجتمع خواطر وإن كانت هي خواطر جنونية وتؤدي إلى تأليف هذا الكتاب. إذن بالنتيجة ما لم نقم بالقضاء على الصدفة لا يمكننا أن نقول أن الكتاب يدل على ماذا؟ على وجود كاتب عاقل، إذ إننا من لا يوجد، لا نمتلك دليلا عقليا يستحيل من تستحيل من خلاله اجتماع الصدف، يستحيل من خلاله اجتماع الصدف على نحو كثير. فإذن لا بد أن نرجع إلى الدليل البرهاني الاستقرائي، والدليل الاستقرائي يقول الشهيد بشكل مختصر، ما راح يعني نوسع فيه. الدليل الاستقرائي يقول أننا إذا فرضنا إنسانا عاقلا فإن فرضية الإنسان العاقل لا تتطلب عوامل كثيرة، بخلاف لو افترضنا أن هناك خواطر جنونية اجتمعت هذه الخواطر الجنونية وأدت إلى وجود ماذا؟ إلى وجود هذا الكتاب. ولو فرضنا أن الخواطر الجنونية هي عبارة عن 6 خواطر جنونية فقط، 6، مع أننا يعني نستبعد أن يكون 6، وإنما هي كثيرة جدا في الورقة الواحدة، كل كلمة يراد لها خاطرة جنونية، بل كل حرف يراد لها خاطرة جنونية حتى تجتمع هذه الخواطر في نفس هذه اللحظة، فإذن راح تصير عندي عوامل كثيرة، وكل هذه الخواطر لو تنوجد لو ما تنوجد، فإن هذه الخواطر الجنونية كل واحدة منها مستقلة عن الأخرى، ما لها ربط بالحالة الأخرى، في حين العوامل التي تؤدي إلى إيجاد الكتاب اللي هي العوامل اللي تفترضها فرضية إنسان عاقل، فإنها عوامل إن فرضناها تفسر الفقرة الأولى للكتاب هي أيضا تفسر الفقرة الثانية للكتاب والثالثة والعاشرة. فإذن دائما فرضية وجود إنسان عاقل لا يتطلب عناصر كثيرة، وإنما يتطلب عناصر قليلة، من قبيل العناصر القليلة، من قبيل أنه إنسان عاقل وأيضا متخصص في مادة المنطق إذا افترضنا أن الكتاب كتاب منطق، وأنه يمتلك مثلا أسلوبا في التعبير، وهذه الكتابة كتابة إلى يعني يستطيع. فإذا هذه العناصر الثلاثة إن فرضناها فهي تستطيع أن تفسر لنا الفصل الأول من الكتاب، كما تستطيع أن تفسر لنا الفصل الثاني والعاشر. بينما الخواطر الجنونية، إن استطعنا أن نقول أن الفصل الأول حدث بخاطرة جنونية، خو ما لها علاقة بالخاطرة الجنونية التي تقتضي الفصل الثاني؟ هذا إذا فرضنا فصل فصل، مع أن الفصل فيه فقرات كثيرة، وكل فقرة من هذه الفقرات فهي تقتضي خاطرة جنونية لا علاقة لها بالخاطرة الجنونية الأخرى. فإذا العوامل التي تقتضيها الفرضية الثانية، فرضية أن هذا الكتاب صدر من إنسان مجنون، هي أكثر من العوامل التي تقتضيها الفرضية الأولى اللي هي أن الكتاب صدر من إنسان عالم. وبذلك إذا افترضنا إحنا، إذا مع الفرض أن العناصر، هذا شيء قليل يعني، أن العناصر التي تقتضيها فرضية إنسان عاقل ثلاثة، اللي هي كون إنسان عاقل يعني يمتلك عقل مثلا ومتخصص ويمتلك أسلوبا في التعبير مثلا، فضربنا اثنين في اثنين في اثنين، لأن كلها واحد من هذه العوامل لو موجود لو ما موجود، فيصير اثنين في اثنين في اثنين، فراح يساوي إيش قد؟ يساوي ثمانية. عندنا إذن ثمن احتمالات، ثمن احتمالات، واحد من هذه الاحتمالات أنه ماذا؟ يعني نص من هذه الاحتمالات أنه كل العوامل هذه ما، أو واحد من هذه العوامل أنه كل هذه العناصر الثلاثة ما متحققة، كل يعني فيصير سبعة، راح تصير سبعة. هذا من جانب. من جانب ثاني يعني راح تصير سبعة على ثمانية، سبعة على ثمانية، زين. من جانب ثاني عندنا العوامل الأخرى اللي تقتضيها الفرضية الأخرى، اللي هي فرضية أن يكون ماذا؟ الشخص هذا مجنون. فنفترض الخواطر الجنونية هي عبارة عن ستة، هي اللي أدت إلى إيجاد ماذا؟ فقرات الكتاب. فنضرب كل واحدة من هذه الخواطر لو موجودة لو ما موجودة، فنضرب اثنين في اثنين في اثنين في اثنين ست مرات، فراح يساوي قد؟ 64 قيمة، راح يساوي 64 قيمة. وهاي الـ 64 قيمة، واحدة منها هي افتراض أن جميع العوامل هذه الخواطر الجنونية موجودة. ومع وجود هذه الخواطر الجنونية لا معناته أنه ماذا؟ هذه الخواطر المستقلة التي ظهرت لا يعني أنه ليس عاقل، ممكن أن يكون هم عاقل وخطرت إلى هذه الخواطر. إذن هذه الخواطر المستقلة ممكن أن تخطر للإنسان ومع ذلك هو إنسان عاقل. فإذا راح يصير 63.5 لصالح ماذا؟ لصالح أن يكون الإنسان، يعني هي ضد فرضية أن يكون الإنسان صاحب خواطر جنون، يعني يكون الإنسان مجنون. لكن بالحالة الأولى 7/8 أن يكون الإنسان ماذا؟ أن يكون الإنسان ضد، يعني فرضية أن يكون الإنسان عاقل، ضد فرضية أن يكون الإنسان عاقل 8 على. فإذا أجينا قارنا بين العلم الإجمالي بين الفرضية الأولى وحساب عناصرها وبين الفرضية الثانية وحساب عناصرها، فسوف نجد أن القيمة الاحتمالية التي تنفي فرضية أن يكون الإنسان مجنون هي قيمة كبيرة، والقيمة التي تنفي أن يكون الإنسان عاقل فهي قيمة ماذا؟ قيمة قليلة. فإذن بالنتيجة راح يكون هذا الإنسان إنسانا يعني عاقل بدرجة كبيرة جدا، لأن الفرق بين 64 إلى 8 فرق كبير جدا. هذا لو فرضنا 6 خواطر، كيف إذا فرضنا مثلا مجموعة كبيرة جدا من الخواطر؟ لو فرضنا مثلا 40 فراح يصير بالبليار، بليار يعني عدد رقم جدا كبير لنفي ماذا؟ لنفي فرضية أنه مجنون. هذا طبعا هذا بالنسبة لهذه الحالة. طبعا هذه الحالة السيد الشهيد يقول بأن مثل هذه الحالة إنما هي الآن إحنا ما أجينا لقينا حالة اقتران أليف مع باء، يعني ما أجينا لقينا الكتاب ولقينا قدامه شنو؟ حالة إنسان عاقل وتأكدنا، لكننا لا نعرف هل هو العلة أو مو هو العلة، لا، وإنما أليف ما موجودة. إذن هذا من الشكل الثاني للمرحله الاستنباطيه اللي تكون ب الف ما موجوده، وانما فقط باء. باء موجوده ونعرف ان باء لها عله، ونعرف ان باء يمكن ان تصدر منين، يمكن ان تصدر منين، من الف، لكننا لا نعلم ان الف موجوده لو ما موجوده، يعني لا نعلم هل انه فعلا عاقل لو ما هو عاقل. نعلم ان الانسان العاقل تصدر من عنده، يصدر من عنده هذا التاليف، لكن لا نعلم هل ان هذا الشخص عاقل لو مو عاقل. فاذا نحاول من خلال حالات تاء اثبات ان اليف هو العاقل. يعني من حالات تاء شنو؟ من حالات تاء، من حالات فرضيه الجنون، من خلال هذه الحالات نحاول اثبات ان اليف هو ماذا؟ يعني الانسان العاقل هو موجود. طبعا قال السيد الشهيد ان هذا من الشكل الثاني، يعني الحالة الثانية، قال هذه الحالة الأولى، بلي هذه الحالة الأولى من حالات الشكل الثاني، هي الحالة الأولى اللي من حالات الشكل الثاني اللي تفترض أن أليف غير موجودة. طبعا الحالة الأولى هناك ما افترضنا أن أليف كانت مركبة من وقائع، مجموعة وقائع. هنا افترضنا أن أليف يعني أن يكون الإنسان عاقل مركبة من ثلاث عناصر، لكنه هذه ثلاث عناصر ما دام أقل من عناصر الفرضية الثانية اللي هي الخواطر الجنونية، فأصبحت كأنها واقعة واحدة. يعني بالنتيجة تعدد وقائع الفرضية الثانية كون الإنسان مجنون، تعدد وقائعها هي اللي بالنسبة إلى وقائع أليف صارت أليف كأنه أيضا ما يعني ليس متعددة الوقائع، كأنها ليست متعددة الوقائع. وإلا هي في الحقيقة الحالة الأولى هناك افترضنا أن أليف بسيطة و تاء يعني مركبة من وقاع متعددة، هذا هناك ذكرناه. فإذا ماكو فرق يعني بين الأمرين، فقط تطبيق العبارة. قال الاعتقاد بعقل الآخرين: نعتقد عادة بأن للناس الآخرين الذين نعاشرهم أو نطلع على نتاج متسق ومفهوم لهم عقل، إن لهم ماذا؟ عقلا وتفكيرا. فإذا قرأنا لشخص مثلا كتابا متسق المعنى نسلم بأنه عاقل ونرفض احتمال أنه مجنون. قد تجمعت لديه خواطر جنونية فأنتجت على سبيل الصدفة ذلك الكتاب. وقد يخيل للإنسان الأرسطي، يعني إحنا دارين نفكر على طريق الأرسطي، أن الاستدلال على عقل هذا المؤلف عن طريق ما يتمثل في كتابه من اتساق ونضج فكري من نوع الاستدلال على وجود السبب بوجود مسببه برهان إني. ولكن الواقع أن الكتاب بقدر ما يتصل بمبدأ السببية لا يمكن أن يبرهن منطقيا على أساس هذا المبدأ على أن المؤلف إنسان يتمتع بمعرفة منظمة، إذ كما يمكن أن يكون المؤلف لكتاب في اللغة التي على قدر من المعرفة باللغة أتاح له أن يكتب ذلك الكتاب. إذن يمكن أن يكون هذا الإنسان، يعني نفترض أنه عاقل وقادر، كذلك يمكن للمجنون تتابعت له خواطر، يعني ممكن اجتماع الصدفة عشوائية في ذهني فأدت إلى تكوين ذلك الكتاب. وفي كلتا الحالتين يجد مبدأ السببية تطبيقه الضروري. يعني هنا مو نكران لمبدأ العلية، يعني هنا أنا يعني لا يمكن للمنطق الأرسطي، هاي ما راح ركزت عليها في الشرح، هنا لا يمكن للمبدأ الأرسطي يقول مو هذه صدف، ولا يمكن أن تجتمع الصدف على نحو كثير. نقول له ليش على نحو الصدف؟ لأن هذا الشخص المجنون ذو الخاطرة الجنونية هذا علة لكل فقرة، لا مو علة بل علة. فإذا ما دام علة إذا هذا مو خرق لقانون العلية، هذا مو خرق لقانون العلية. قال: غير أن الدليل الاستقرائي هو الذي يعين الفرضية الأولى وينفي الفرضية الثانية، وذلك أن الفرضية الثانية تتضمن عددا كبيرا من الافتراضات المستقلة بقدر فقرات الكتاب، يعني هذه يحتاج خواطر كثيرة، افتراضات يعني خواطر كثيرة، خواطر جنونية، لأن كل فقرة من الكتاب إذا كانت نتيجة لخاطر جنونيين فلا توجد أي علاقة تلازم بين كل فقرة والفقرات الأخرى. وهذا يعني أن الفرضية الثانية لا يمكن أن تفسر تكون الكتاب إلا على أساس عدد من الافتراضات المستقلة لخواطر جنوني متطابقة مع فقرات الكتاب، بل حروفه، بل حتى الحروف. وعلى العكس من الفرضية الأولى فإنها تتضمن عدداً أقل من الافتراضات. شنو السبب؟ لأن المعرفة التي تفسر على أساسه الفرضية الأولى فقرة اللي نقدر نفسر على أساسها فقرة معينة من الكتاب نستطيع أن نفسر فيها كل الكتاب. إحنا من إجينا لقينا ذكي بالفصل الأول وقادر على كتابة الفصل الأول، من يجي الفصل الثاني نقول هذا شلون قدر يكتبه؟ نفس العوامل اللي أدت إلى كتابة الفصل الأول هي نفسها للفصل الثاني. فإذا رأينا مثلا كلمة غليان قد استعملت 100 مرة في الكتاب وجاءت دائما في الموضع المناسب، لأنه فقد لا يتطلب ذلك على أساس الفرضية الأولى إلا افتراض أن الكاتب يعرف معنى كلمة غليان، لأن كونه يعرف معنى الكلمة يكفي لتفسير ورودها في الموضع المناسب في كل المرات. بينما لو أخذنا بفرضية أن الكاتب مجنون يصبح ورود الكلمة في كل مرتين حادثة مستقلة عن ورودها في المرات الأخرى، وبهذا تكون الفرضية تتطلب افتراضات بعدد موقع ورود الكلمة في الكتاب، وهكذا تصبح المجموعة من الافتراضات المستقلة التي تتطلبها الفرضية الأولى أقل. زين، وينشأ على هذا الأساس علماني إجماليان، علم خاص بالفرضية الأولى وعناصرها وعلم خاص بالفرضية الثانية وعناصرها. قال ولنفترض أن العناصر الأولى هي ألف وباء وجيم، فراح يصير عندنا علم مكون كل ألف يعني عنصر، فكل واحد يصير إلى لو موجود لو ما موجود فاثنين في اثنين في اثنين فيساوي 6. زين، قال واحتمال واحد من هذه الاحتمالات أن يكون لا متوفر العلم الأول، لا العنصر الأول ولا العنصر الثاني ولا العنصر الثالث. زين، والآخر العلم الإجمالي الذي يستوعب احتمالات مجموعة الافتراضات المستقلة التي تتطلبها الفرضية الثانية، اللي الفرضية الثانية اللي نفترض أنه ماذا؟ أنه كل واحد يعني 6، طبعا راح نفترض لها لأن هي أكثر عادة لأنها مستقلة. قال ولما كان هذه المجموعة أكبر عدد من الافتراضات المجموعة المستقلة في الفرضية الأولى راح يصير أطرافها أكثر، افترضناها 6 مستقلات. بالنتيجة قال والقيمتان النافيتان متعارضتان، لأن العلم الإجمالي الأول صاحب فرضية أن الإنسان عاقل يثبت ينفي أنه عاقل بقيمة كبيرة، ويثبت بفرضية 7/8 أن الإنسان كان ماذا؟ كان مجنونا. والقيمتان النافيتان متعارض، والعكس الفرضية الثانية العلم الإجمالي الفرضية الثانية ينفي بقيمة كبيرة جدا أن يكون الإنسان مجنونا ويثبت أنه إنسان عاقل. قال لأن إحدى الفرضيتين واقعة حتما، ها طبعا إحدى الفرضيتين لازم تكون واقعة. لماذا؟ لأننا نجد كتاب موجود عندنا، معلول موجود اللي هي باء موجودة، فإذا لابد أن يكون لباء سبب، يا هو ألف لو 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 تاء. قال فلا بد من تحديد القيمة النهائية على أساس قاعدة الضرب وتكوين علم إجمالي ثالث يستوعب الصور الممكنة، وفي هذا العلم سوف تكون القيمة الاحتمالية النافية للفرضية الثانية كبيرة جدا. زين، فلو افترضنا مثلا أن مجموعة الافتراضات المستقلة التي تتطلبها الفرضية الأولى 3 ومجموعة الافتراضات المستقلة التي تتطلبها الفرضية الثانية 6، لكانت مجموعة قيمة احتمالات هذه الفرضية الثانية أكبر من قيمة احتمال نفي الفرضية الأولى، فراح تصير بنسبة 63/8. 63 لأن احنا عندنا 6 عوامل وكل عامل قيمته 2، فاثنين في اثنين في اثنين في اثنين 6 مرات يساوي 64. قيمة أن يكون إنسان عاقل راح تصير 63.5 إلى 8. هنا نشوف 8 مع أنه يعني 8 كأنه تدل على أن الإنسان على نفي العاقل، 8 يدل على نفي العاقل مع أنه مو 8 100%، وإنما يعني كأنه 7.5 تدل على أن الإنسان معاقل، يعني أن المؤلف الكتاب معاقل. لكن هنا ماذا قال؟ قال بنسبة 63/8 على أقل تقدير، على أقل تقدير. فبالنتيجة قال وهذا التطبيق
للدليل الاستقرائي ينتمي إلى الحالة الأولى، الحالة الأولى من حالات الشكل الثاني. أي حالة أولى من حالات الشكل الثاني؟ تلك التي لا يوجد أليف إلى جنب باء، مو مقترنين وأنا ما أعرف السببية، بل أعرف السببية ولكن ما أعرف أن أليف موجودة لو ما موجودة، لكن أنا من خلال حالات تاء قدرت أثبت وجود، قدرت أثبت ماذا؟ وجود أليف. قال من الحالات الثانية، من حالات الشكل الثاني للاستدلال الاستقرائي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.